مجمع نورين يقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الأمين نبينا ورسولنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلِّم اللهم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أسأل الله جل وعلا بمنِّه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينزل علي وعليكم في هذه الساعة سكينةً وطمأنينةً ورحمةً من رحماته، وأن يجعلنا هداةً مهتدين غير ضالين ولا مضلين. أحسن الإخوة أيما إحسان في هذا الجامع المبارك حين اختاروا هذا العنوان المهم الذي يتحدث عن قضية جوهرية في حياة العبد، وهي الثبات على دين الله جل وعلا. نعمة الهداية لا شك أنها نعمة كبرى، لكن هذه النعمة لا تتم إلا إذا ثبت الإنسان عليها. أما إذا رزقها ثم سلبت منه فإنه والعياذ بالله قد ضل ضلالا مبينا. لكن حينما يكرمه الله عز وجل بالثبات على هذا الدين إلى أن يلقى ربه فقد حاز بذلك الخير كله. ولهذا فإن طرق مثل هذا الموضوع في غاية الأهمية، وذلك في ظني يعود إلى ثلاثة أسباب. أما أولها فهو وضع المجتمعات الحالية التي يعيش فيها المسلمون، وهذه المتغيرات التي تعصف بنا من كل صوب، فتن تحيط بنا إحاطة السوار بالمعصم، تتوالى على المرء في كل يوم، بل قل في كل ساعة، وإن شئت فقل في كل دقيقة. وهي فتن أيها الإخوة والأخوات ليست سيسيرة، بل هي فتن عظيمة ضل بسببها كثيرون، وانتكس بسببها خلق كثير من عباد الله. ولعلها تلك التي عناها الفاروق عمر رضي الله عنه فيما ثبت في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كنا جلوسا عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فتكلم القوم، فقال رضي الله عنه: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا: نعم يا أمير المؤمنين. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ يقول حذيفة: فأسكت القوم. فقلت: أنا سمعته. قال: أجل لله أبوك. قال حذيفة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها يعني دفعها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين. وكلمة أو الحرف حتى هذه تعني أن هذا بعد مدة طويلة، فهذا استمرأ المعصية وهذا اعتاد على مدافعة الفتنة، فما الذي حصل بعد ذلك؟ قال: حتى تصير القلوب على قلبين، في نهاية المطاف تفترق القلوب على قلبين، أبيض كالصفاه. الصفاه ما هي؟ ها إخوان؟ نعم حجر، لكن صفة هذا الحجر أملس، مثل ما تقول هذه الزجاجة، حتى تكون القلوب على قلبين أبيض كالصفات لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. نسأل الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء. ما يمكن يتغير، يخرج من بلده، يخلو بنفسه، تتوارد عليه الفتن والشهوات والمغريات، هو ثابت على دين الله، لا يتغير ولا يتبدل. لماذا؟ لأنه أمضى وقتاً طويلاً جداً في مجاهدة نفسه، فصار قلبه إلى هذه الحال التي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بها. وأما الحال الأخرى أو القلب الآخر قال: وأسود مرباداً كالكوزي مجخياً لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب من هواه. لا تنفع فيه مواعظ، لا يتغير بما يرى من الأحوال والأحداث، هو والعياذ بالله. متى وصل القلب إلى هذه المرحلة؟ وصل لأن الفتن عظيمة. وهل هناك فتن أعظم من هذه الفتن التي نعيشها اليوم والتي كما قلت تحيط بنا وتدخل إلى بيوتنا وهي معنا، إن قلنا قالت معنا وإن قمنا قامت معنا، فهي فتن بأنواع وأشكال متباينة ومختلفة. وأما السبب الثاني من أسباب طرق هذا الموضوع المهم فهو ارتباطه بالقلب. هذه القضية قضية قلبية، الثبات هو ثبات القلب أيها الإخوة. فإذا ثبت القلب ثبت الإنسان في أعماله وأقواله، وإذا زاغ القلب والعياذ بالله فإنه سيزيغ لا محالة. لهذا العناية بأمر القلب في غاية الأهمية. وكما نعتني بظواهرنا أن تكون وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أمر حسن مطلوب، لكن لابد أن تكون العناية بالباطن وبالقلب أكبر وأعظم بكثير من العناية بالظاهر، لأن القلب هو محط الرحل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا القلب من طبيعته التقلب، فهو لا يستقر على حال إلا إذا ثبت الله صاحبه. وقد ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث المقداد رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا استجمعت غليانا. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بتشبيه آخر عجيب حال قلب الإنسان، فقال: إنما سمي القلب من تقلبه، إنما مثل القلب مثل ريشة بفلاه، يعني في صحراء تعلقت في أصل شجرة تقلبها الريح ظهرا لبطن. وهذا الحديث رواه الطبراني من حديث أبي موسى وصححه الشيخ الألباني. إذن فالقلب إذن يتقلب. هذا القلب إذا كان بهذا الوصف ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى تثبيت حتى يثبت، وإلا فسوف يزيغ. وقد قيل: وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. الأمر الثالث من أسباب طرق هذا الموضوع المهم كثرة حوادث الردة والنكوص على الأعقاب. اليوم نرى كثيرين عرفناه وجالسناه، لكن أصبح حالهم اليوم مختلفاً عن حالهم بالأمس. كانوا فيما مضى يتلذذون بمجالس الذكر ويأنسون برؤية الصالحين ويفرحون بقراءة القرآن وتذكره والمداومة على ذكر الله عز وجل، وفي المقابل يبغضون مجالس السوء وأهل السوء، ثم أصبحنا نراهم وقد تغير الحال، أصبحوا يستوحشون من مجالس الذكر ويفزعون إلى مجالس اللهو واللغو، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. أجزم أن كل واحد منا يعرف من أمثال هؤلاء الكثير، ونحن وإن كنا لا نقطع الأمل بهدايتهم ورجوعهم، إلا أن القضية التي نتحدث عنها لا تعني الحديث عن هؤلاء، إنما تعني الحديث عنا نحن، فقد نكون أو يصل بنا الحال والعياذ بالله إلى ما وصل إليه حالهم، فيصبح الإنسان بعد أن كان على خير وهداية وصلاح على هذه الحالة المتردية من السوء وضياع الأوقات والتساهل في معصية الله عز وجل. رضيت بالدون أم أسلمت للنكد؟ أم السراب ابتلى عينيك بالرمد؟ أم هل بلغت المنى والشمس ما وقفت والعمر متصل والدرب في مدد؟ يا أنت أين المنى اللاتي شمخت بها؟ فأعظم الذنب إزهاق المنى بيدي، قد كان لي فيك آيات وموعظة تزف وبل الرضا بردا على كبدي، وكنت عند حدود الله ذا وجل، فما لك اليوم لا تلوي على أحد؟ ما لي أراك كسيف الطرف منهزما، وكنت بالأمس ترياقا لكل صدي، لما سقطت أمامي وانجلى بصري عزيت نفسي، وثار الخوف في أودي، واحلولكت كلمات البشر في شفتي، وأظلم الكون في عيني على عمدي، قد كنت أبقيك للخطب الجليل، فمن لغيها بالغم والبأساء والكمد؟ إن اللآلئ تبقى وهي غالية، وإنما تعصف الأمواج بالزبد. إن تذكر يا أيها الإخوة مثل هذا الأمر تطير له قلوب الأتقياء، وتنفطر منه قلوبهم، لأنهم لا يدرون، فالخاتمة مغيبة والنهاية لا يعلمها إلا الله عز وجل، والله غالب على أمره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وقد رأى الإخوة وفقهم الله وجزاهم الله عنا خيرا أن يكون الحديث عن نماذج الثبات أو لعباد من عباد الله ثبتهم الله، وأنا حين أقول ثبتهم الله في هذا إشارة في غاية الأهمية، أن قضية التثبيت أو الثبات على الدين هي محض فضل الله عز وجل قبل كل شيء، مهما ذكرنا من الأسباب وسيتكلم المشايخ الكرام حولها، فالأمر قبل وبعد هو منة من الله عز وجل، وإلا والله لو كان الأمر بالعلم فقط أو بالذكاء والمعرفة والحصافة لما انحرف أناس كانوا على درجة عالية من العلم والفهم والمعرفة، ولما ثبت أناس في غاية الجهل، لكنه فضل الله يؤتيه من يشاء. ولهذا فمن المستحسن أن نذكر بعض النماذج، والقصص والأخبار إذا ضبطت بضابطها الشرعي فهي منهج من مناهج الدعوة إلى الله عز وجل، ولهذا أوصى الله رسوله صلى الله عليه وسلم بانتهاج هذا المنهج، فقال عز وجل: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، وقال عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص، وما ذكر خبر يوسف عليه السلام في سورة يوسف وغيرها من القصص الكثيرة في القرآن الكريم إلا لأن القصة لها أثر في تقويم سلوك الإنسان. فالإخوة اختاروا هذا الموضوع، وهو كما قلت مهم، وفيه كما تفضل أخي الكريم الشيخ يوسف فيها شحذ للهمة. حينما ترى نماذج ثبتت على دين الله عز وجل مع عظم ما واجهت من الفتن، لا شك أن في ذلك ما يساعد الإنسان على أن يثبت على طريق الله جل وعلا. والثبات أمام الفتن يختلف بحسب نوع الفتنة، والفتن كما جاء في حديث حذيفة السالف تموج موج البحر، أنواع وأشكال كثيرة. لعلي أقتصر على بعضها وأذكر لكل نوع من هذه الأنواع بعض النماذج اليسيرة التي فيها موعظة وعبرة وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وأسأل الله بمنه وكرمه أن يفيض علي وعليكم الهداية والصلاح والعبرة والتذكر، فإنه محض فضله عز وجل نحن هنا لا نأتي بجديد، إنما نذكر أنفسنا ونذكر غيرنا. والله جل وعلا يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. من أعظم الفتن التي بيّن الشرع الحكيم خطورتها وأثرها فتنة النساء. وابتداء قبل أن نتحدث عن بعض النماذج في هذا الموضوع، يثير أعداء الإسلام الهمز واللمز في الشريعة تصريحا أو تلميحا حينما يذكر مثل هذا الأمر، وحينما يذكر قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة بعدي هي أضر على الرجال من النساء، فيقول هذا انتقاص للمرأة. وأنى لهم، والله لو كانوا يفهمون أو يعقلون لما قالوا مثل هذا. إن افتتان الإنسان بالشيء يدل على أن هذا الذي افتتن به شيء له قيمة وله وزن، ولهذا افتتن به. ألسنا نفتتن بالمال؟ هل المال ليس له قيمة عندنا؟ كلا. فإذن إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فتنة النساء فهذا ليس فيه انتقاص لهن، بل على ضد ذلك. فمعنى ذلك أن المرأة تمتلك من المقومات ما تستطيع أن تفتن به أشد الرجال، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أملك للب الرجل الحازم من إحداكن. فهذا فيه ثناء على المرأة من وجه، وهو أنها تستطيع أن تغلب الرجل الحكيم صاحب العقل. فتنة النساء لا يشك عاقل أنها فتنة عظيمة، ولهذا فإن أعداء الإسلام يحرصون أشد الحرص على فتنة المرأة والافتتان بها من خلال الدعوة إلى تبرجها والاختلاء بها ومخالطتها للرجال، ويتحدثون دائما عن قضايا المرأة والحديث عن المرأة، وهم يريدون بذلك غزو المجتمع وإفساده، قاتلهم الله. انظر إلى هذه الفتنة العظيمة وهي فتنة النساء، كيف ثبت خلق من خلق الله أمام مغرياتها الفتانة. أظن أننا لا يمكن أن نتجاهل أو يغيب عن بالنا حين نذكر الثبات أمام فتنة النساء، لا يغيب عن بالنا في أي ساعة نبي الله يوسف عليه السلام، رمز العفة والطهارة والنقاء، هذا النبي الصالح الذي تعرضت له الفتنة ولم يذهب إليها ولا إلى مواطنها. إن بعض الشباب يشكو من شدة الفتنة وعظمها، ثم إذا تأملت برنامجه وجدته يذهب بنفسه إلى مواطن الفتن، أو يقلبها بين يديه في جهازه، أو يدخل إلى مواقع فيها ما فيها، ثم يشكو بعد ذلك أن الفتن عظيمة وفتنة النساء شديدة. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. هذا لا يمكن أن يكون. لكن نبي الله يوسف حضرت الفتنة إليه ومثلت بين يديه. وأي فتنة؟ إنها امرأة عزيز مصر ونساء الملوك والأمراء في غالب الأحيان تكون على مستوى عالي من الجمال، ولذلك فهذه المرأة في غاية الجمال ولها أيضا منصب كبير، فهي زوجة عزيز مصر، بل وهي التي عرضت نفسها على نبي الله يوسف، وزيادة على ذلك هيأت نفسها له، فجملت نفسها زيادة على جمالها، كما قال الله عز وجل: قالت هيت لك. هيت لك أي تهيأت لك وتجملت، ثم غلقت الأبواب. وما قال الله أغلقت الأبواب، بل غلقت، والزيادة في المبنى زيادة في المعنى، معنى ذلك أنها أحكمت إغلاقها، والوضع آمن حتى لو لم تغلق الأبواب، فهي في مكانها ومنزلتها لا تهاب أحدا، ومع ذلك بالغت في إحكام هذه الأبواب. ثم جاءت إلى هذا الفتى الذي كان عزبا لم يكن متزوجا وكان غريبا عن أهله، والإنسان إذا تغرب ضعفت عنده الرقابة، لأنه لن يهاب أحد من الناس ممن يعرفونه ويعرفهم. فاجتمعت إذن كل الأسباب التي تهيئ لفعل الفاحشة. فلما مثلت هذه المرأة بين يدي يوسف عليه السلام في جمالها وطيبها وكلماتها وتغنجها وقالت هيت لك، رد عليها بتلك الكلمة التي هي شعار لأهل العفة والعفاف: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. وأيًا كان معنى قوله إنه ربي، هل هو ربه أي سيده أو أنه الله جل وعلا، فلا شك أن أعظم دافع ليوسف عليه السلام دفعه ليرد هذه الفتنة عنه هو خوفه من ربه الأعلى جل وعلا: إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. فأبى يوسف عليه السلام أن يعاقر الفاحشة التي لو عاقرها وفعلها ما علم به أحد من البشر، لكنه يستحضر رقابة رب البشر. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. أجل الذي دفع يوسف إلى أن ينكر هذا الأمر على هذه المرأة هو خوف الله جل جلاله. فما أعظم وما أجدر المرء أن يعظم الله في قلبه حتى يدفع عنه كل فاحشة. ومن النماذج في الثبات على دين الله عز وجل أمام هذه الفتنة ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه روضة المحبين عن يحيى بن أيوب قال: كان هناك فتى يعجب عمر ابن الخطاب شأنه، يعني في عبادته وصلاحه، وفي ليلة من الليالي انصرف هذا الفتى بعد صلاة العشاء إلى منزله، فامتثلت له أو تمثلت له امرأة بين يديه في الظلام وقد عرضت نفسها عليه في جمالها وبهائها وحسنها، فتبعها إلى بيتها ضعف، فتبعها، فلما وصل إلى باب دارها أخذه الوجل والخوف من الله عز وجل، وتذكر هذه الآية: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تذكر رقابة الله، وإلا الغفلة والنسيان يقع من كل إنسان، لكن المؤمنين يختلفون عن غيرهم، إنهم سريع الأوبة سريع العودة، يرجعون سريعا. تذكروا تذكروا الله، تذكروا الدار الآخرة، تذكروا القبر وظلمته، تذكروا يوم القيامة ووحشته، تذكروا أهوال جهنم، تذكروا الجنة وما أعده الله فيها لأهل العفة والصلاح. فإذا هم مبصرون، فأخذه الوجل لما تذكر هذه الآية فخر مغشيا عليه عند باب دارها، فأسقط في يد تلك المرأة فنظرت إليه فإذا هو كالميت، فلم تزل هي وجارية معها يسحبانه حتى ألقياه عند باب داره وهو مغمى عليه. فلما خرج أبوه وجد ولده بهذه الحال ففزع فأخذه وأدخله إلى بيته حتى أفاق الفتى. فلما أفاق قال له أبوه: يا بني، ما الذي جرى لك؟ فامتنع الغلام أن يخبر أباه بما حصل، لأنه كان يرجو بذلك ما عند الله تبارك وتعالى. فلما ألح عليه أبوه أخبره بالخبر وأنه حصل كذا وكذا، قال: ثم أتتني هذه الآية، فلما قرأ تلك الآية شهق شهقة خرجت روحه معها ومات، ثم صلي عليه ودفن. فبلغ الخبر أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فقال: هلا آذنتموني بأمره؟ ثم ذهب عمر إلى قبره فناداه وهو في قبره وقال: يا فلان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. فسمع صوتا من القبر يقول: قد أعطاني ربي يا عمر. هل تظن الله يتخلى عن أوليائه؟ من بذل نفسه لربه وآثر رضا الله وخوفه على شهوات نفسه أيتخلى الله عنه؟ أيتركه؟ ألا يجزيه أحسن الجزاء؟ بلى والذي لا إله غيره. وهذه قصة أخرى ونموذج آخر لشاب أيضا ممن ثبت أمام المغريات والفتن. ذكر هذه القصة أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتابه إحياء علوم الدين، وأسوقها إليكم بتمامها لما فيها من العبرة. قال رحمه الله عن أحمد بن سعيد العابد عن أبيه قال: كان بالكوفة عندنا شاب متعبد لازم المسجد الجامع لا يكاد يفارقه، وكان حسن الوجه حسن القامة حسن السمت، فنظرت إليه امرأة ذات جمال وعقل فشغفت به وطال عليها ذلك. فلما كان ذات يوم وقفت له على الطريق وهو يريد المسجد فقالت له: يا فتى، اسمع مني كلمات أكلمك بها ثم اعمل ما شئت. فمضى ولم يكلمها. ثم وقفت له بعد ذلك على طريقه وهو يريد منزله فقالت له: يا فتى، اسمع مني كلمات أكلمك بها. فأطرق مليا وقال لها: هذا موقف تهمة وأنا أكره أن أكون للتهمة موضعا. فقالت له: والله ما وقفت موقفي هذا، والله ما وقفت موقفي هذا جهالة مني بأمرك، ولكن معاذ الله أن يتشوف العباد إلى مثل هذا مني، والذي حملني على أن لقيتك في مثل هذا الأمر بنفسي لمعرفتي أن القليل من هذا عند الناس كثير، وأنتم معاشر العباد على مثل القوارير، أدنى شيء يعيبها. وجملة ما أقول لك إن جوارحي كلها مشغولة بك، فالله الله في أمري وأمرك. قال: فمضى الشاب إلى منزله وأراد أن يصلي فلم يعقل كيف يصلي، فأخذ قرطاسا وكتب فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، اعلمي أيتها المرأة أن الله عز وجل إذا عصاه العبد حلم، فإذا عاد إلى المعصية مرة أخرى ستره، فإذا لبس لها ملابسها غضب الله تعالى لنفسه غضبة تضيق منها السماوات والأرض والجبال والشجر والدواب. فمن ذا يطيق غضبه؟ فإن كان ما ذكرت باطلا فإني أذكرك يوما تكون السماء فيه كالمهل، وتصير الجبال كالعهن، وتجثو الأمم لصولة الجبار العظيم. وإني والله قد ضعفت عن إصلاح نفسي، فكيف بإصلاح غيري؟ وإن كان ما ذكرت حقا فإني أدلك على طبيب هدى يداوي الكلوم الممرضة والأوجاع المرمضة، ذلك الله رب العالمين. فاقصديه بصدق المسألة، فإني مشغول عنك بقبوله. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فأين المهرب من هذه الآية؟ ثم جاءت المرأة بعد ذلك بأيام فوقفت له على الطريق، فلما رآها من بعيد أراد الرجوع إلى منزله كي لا يراها، فقالت يا فتى لا ترجع، فلا كان الملتقى بعد هذا اليوم أبدا إلا غدا بين يدي الله تعالى. ثم بكت بكاء شديدا وقالت أسأل الله الذي بيده مفاتيح قلبك أن يسهل ما قد عسر من أمرك. ثم إنها تبعته وقالت أمن علي بموعظة أحملها عنك، وأوصني بوصية أعمل عليها. فقال لها أوصيك بحفظ نفسك من نفسك، وأذكرك قوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. قال فأطرقت وبكت بكاء شديدا أشد من بكائها الأول. ثم إنها أفاقت، يعني تابت ولزمت بيتها وأخذت في العبادة، فلم تزل على ذلك حتى ماتت رحمها الله. أيها الإخوة، إن مثل هذه المواقف تدعو الإنسان إلى أن يراجع نفسه ويحاسبها ويسأل ماذا نقول لمن قذف بنفسه في أتون تلك الشهوات وذهب بقدميه إليها، كيف له بعد ذلك أن ينجو؟ إن العاقل هو من يهرب من هذه الفتن كهروبه من الأسد أو أشد، فإنها قد تكون بداية إلى هوة سحيقة لا يدرى ما قعرها، وقد لا يستطيع بعد ذلك أن يقوم من كبوته. أنتقل بعد ذلك إلى فتنة أخرى من الفتن، وكيف ثبت أولياء الله ثباتاً سطره التاريخ بمداد من ذهب، حين أكرمهم الله عز وجل بلزوم جادة الحق والسير على ما يريد الله تبارك وتعالى. وهي فتنة إن لم تكن مثل الأولى فهي قريبة منها، ألا وهي فتنة المال. فالمال له بريق يغوي ويضل، وكم من إنسان كان من أهل الخير والصلاح ثم اشتغل بالدنيا فأنسته الدنيا الآخرة، وأغراه جمع الدرهم والدينار عن طلب ما عند الله عز وجل. ليس هذا مدعاة أو دعوة إلى تحريم ما أحل الله، لكنه تنبيه وتذكير، فإن المرء قد يصرفه المباح عما هو واجب فينسى بذلك الآخرة، وقد يستمتع من اللذات والطيبات في الدنيا على حساب دينه فيضيع آخرته بعرض من الدنيا قليل. وقد قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر لا خير في سعة الدنيا إذا ضيقت طريق الآخرة. وكم من إنسان كان فقيرا فلما أغناه الله من فضله جحد ما كان عليه من الخير والهدى وترك ما كان يقوم به من العبادة، كحال ذلك الذي ذكر الله أمره في سورة التوبة، وكان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فقيرا معدما، ولكنه كان ملازما للمسجد، كان لا يفارق أهل الخير والصلاح، ثم كان يدعو ربه أن يرزقه الله المال، وعاهد ربه إن أعطاه الله المال أن ينفق ويتصدق ويكون من عباد الله الصالحين، فاستجاب الله دعوته، فكيف كان حاله مع المال؟ قال ربنا جل وعلا: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله ما الذي حصل؟ كيف كان الحال؟ إنها الانتكاسة والعياذ بالله، بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فلما كان حاله كذلك كانت العقوبة من الله. قال ربنا جل وعلا: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ طلحة بن عبيد الله أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العشرة المبشرين بالجنة، كان من أهل الثراء والمال، ولكنه كان يتعامل مع المال تعامل الحذر، لأنه يعلم أنه بوابة فتنة وقد يزيغ قلب الإنسان بسبب هذا المال، مع أنه كما قلت مبشر بالجنة لكنه كان يخاف على نفسه. جاءه مرة مال لعله من تجارة كان يتاجر بها من اليمن، جاءه وأحضر بين يديه فإذا هو 700,000 درهم، وهذا المبلغ لا شك أنه مبلغ كبير. فكيف كان حال طلحة حينما جاءه هذا المال؟ فرح، سجد لله شكرا، ابتهج؟ كلا. تقول الرواية: فبات تلك الليلة يتململ تململ اللديخ، أرق وقلق في الليل. ما هو السبب؟ السبب وجود هذا المال. فلما رأته زوجته أم كلثوم بنت الصديق رضي الله عنه قالت له: ما لك؟ فيما تفكر منذ الليلة؟ فقال رضي الله عنه: ما ظنك أو ما ظن رجل بربه يبيت وهذا المال عنده؟ يخاف في بيتي 700,000 درهم، كأنها مصيبة جثمت عليه. ما فرح بزيادة الرصيد وابتهج؟ كلا، بل خاف ماذا يصنع بهذا المال الكثير. القضية ليست مال يسير يمكن أن يصرفه، مال ضخم. فقالت رحمها الله: انظر إلى الزوجة الصالحة كيف تكون عونا لزوجها على مرضاة الله عز وجل. قالت: فأين أنت عن بعض أصحابك وأخلائك؟ إذا أتى الصباح فقسم هذا المال بينهم. فقال: يرحمك الله، إنك موفقة بنت موفق، فما إن انفجر الفجر وبزغ الصباح إلا وقد وزع رحمة الله عليه كل هذا المال على من يعرف ومن الفقراء والمساكين والمحتاجين ليلقى الله عز وجل وقد نجا من هذا الابتلاء وهذه الفتنة. ونموذج آخر لولي من أولياء الله وعابد من كبار العباد الذين عرفهم تاريخ الإسلام، تعرض لفتنة المال وفتن أخرى أيضا معها كما سأذكر في هذه القصة، ومنها افتتانه بمن أتى إليه وزاره في بيته وهو خليفة من كبار خلفاء المسلمين على مر التاريخ. هذا الرجل الصالح هو عابد الحرمين أبو علي الفضيل بن عياض رحمه الله ورحمة واسعة. أوصي الإخوة جميعا والأخوات بقراءة سيرة هذا الرجل الصالح، والله إن فيها من العبر والعظات الشيء الكثير. ارجعوا إلى سيرة هذا الرجل الصالح في سير علام النبلاء وحلية الأولياء لأبي نعيم وغيرهما، ستجدون كيف أن هذا الرجل يتتبع مواطن الإخلاص في مواقف عجيبة وغريبة تدل على معرفته بربه عز وجل وصدقه في إنابته. حصلت قصة للفضيل بن عياض يذكرها الإمام الذهبي رحمه الله، وهناك كلام حول هذه القصة لكنها رويت من طرق كثيرة. يقول رحمه الله عن الفضل بن الربيع قال: حج أمير المؤمنين هارون الرشيد، فقال هارون للفضل بن الربيع: ويحك يا ربيع، أو قال: ويحك يا فضل، إنه قد حاك في نفسي شيء، فانظر لي رجلا أسأله، يعني من العلماء. فقلت: ها هنا سفيان بن عيينة. قال: امضي بنا إليه. قال: فأتيناه فقرعنا بابه، فقال: من ذا؟ قلت: أجب أمير المؤمنين. فخرج مسرعا فقال: يا أمير المؤمنين، لو أرسلت إلي أتيتك. فقال هارون: خذ لما جئتك له. فحدثه ساعة ثم قال له: هل عليك دين؟ قال: نعم. قال: يا فضل، اقض دينه. فلما خرجنا قال لي هارون: ما أغنى عني صاحبك شيئا. يعني أريد آخر، انظر إلى هارون رحمه الله كيف يكون حرصه على الموعظة، وكيف أنه يتتبع أهل العلم يعظ نفسه ويعلم صدقهم. قال: ما أغنى عني صاحبك شيئا. قال: فقلت: ها هنا عبد الرزاق. قال: امضي بنا إليه. عبد الرزاق الصنعاني، امضي بنا إليه. قال: فأتيناه فقرعنا بابه، فخرج وحادثه ساعة ثم قال: عليك دين؟ قال: نعم. قال: يا أبا عباس، اقضي دينه. فلما خرجنا قال: ما أغنى عني صاحبك شيئا، انظر لي رجلا أسأله. قال: قلت: ها هنا الفضيل بن عياض. قال: امضي بنا إليه. قال: فأتيناه فإذا هو قائم يصلي يتلو آية يرددها. فقال: اقرع الباب. فقرعت الباب. قال: من هذا؟ قلت: أجب أمير المؤمنين. قال: ما لي ولأمير المؤمنين. قلت: سبحان الله، أما عليك طاعة؟ فنزل ففتح الباب ثم ارتقى إلى الغرفة فأطفأ السراج، ثم التجأ إلى زاوية من زوايا الغرفة فدخلنا، فجعلنا نجول بأيدينا، يعني نبحث عنه، فسبقت كف هارون قبلي إليه. فقال الفضيل: يا لها من كف ما أنعمها، إن نجت غدا من عذاب الله. قال الفضل: فقلت في نفسي: ليكلمنه الليلة بكلام نقي من قلب تقي. فقال له هارون: خذ لما جئناك رحمك الله، يعني أعطنا ما عندك. فقال الفضيل: إن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة دعا سالم بن عبد الله ومحمد بن كعب ورجاء بن حيوة، فقال لهم: إني قد ابتليت بهذا البلاء، يعني الخلافة، فأشيروا علي. فعد الخلافة بلاء وعددتها أنت وأصحابك نعمة. فقال له سالم: إن أردت النجاة فصم الدنيا وليكن إفطارك منها الموت. وقال له ابن كعب: إن أردت النجاة من عذاب الله فليكن كبير المسلمين عندك أبا وأوسطهم أخا وأصغرهم ولدا فوقر أباك وأكرم أخاك وتحنن على ولدك. وقال له رجاء: إن أردت النجاة غدا من عذاب الله فأحب للمسلمين ما تحب لنفسك واكره لهم ما تكره لنفسك ثم مت إن شئت. وإني أقول لك هذا وإني أخاف عليك أشد الخوف يوما تزل فيه الأقدام، فهل معك رحمك الله من يشير عليك بمثل هذا؟ فبكى هارون بكاء شديدا حتى غشي عليه. فقلت له الفضل بن الربيع حاجب هارون، فقلت للفضيل: ارفق بأمير المؤمنين. فقال الفضيل: يا ابن أم الربيع، تقتله أنت وأصحابك وأرفق به أنا؟ ثم أفاق هارون فقال: زدني رحمك الله. فقال الفضيل: بلغني أن عاملاً لعمر بن عبد العزيز شكي إليه فكتب إليه: يا أخي، أذكرك طول سهر أهل النار في النار مع خلود الأبد، وإياك أن ينصرف بك من عند الله فيكون آخر العهد وانقطاع الرجاء. فلما قرأ الكتاب الأمير عامل عمر لما قرأ كتاب عمر فلما قرأ الكتاب طوى البلاد حتى قدم إليه فقال: ما أقدمك؟ قال: خلعت قلبي بكتابك، والله لا أعود إلى ولاية حتى ألقى الله. فبكى هارون بكاء شديدا فقال: يا أمير المؤمنين، يقول الفضيل: يا أمير المؤمنين، إن العباس عم نبي الله صلى الله عليه وسلم جاء إليه فقال: أمرني. فقال له: إن الإمارة حسرة وندامة يوم القيامة، فإن استطعت ألا تكون أميراً فافعل. فبكى هارون وقال: زدني رحمك الله. قال: يا حسن الوجه، أنت الذي يسألك الله عن هذا الخلق يوم القيامة، فإن استطعت أن تقي هذا الوجه من النار فافعل، وإياك أن تصبح وتمسي وفي قلبك غش لأحد من رعيتك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح لهم غاشاً لم يرح رائحة الجنة. فبكى هارون وقال: هل عليك دين؟ قال: نعم، دين لربي لم يحاسبني عليه، فالويل لي إن سألني، والويل لي إن ناقشني، والويل لي إن لم ألهم حجتي. قال: إنما أعني من دين العباد. قال: إن ربي لم يأمرني بهذا، أمرني أن أصدق وعده وأطيع أمره. فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقال هارون: هذه 1000 دينار، خذها أنفقها على عيالك وتقوى بها على عبادة ربك. فقال الفضيل: سبحان الله، أنا أدلك على طريق النجاة وأنت تكافئني بمثل هذا؟ سلمك الله ووفقك. ثم صمت فلم يكلمنا. فخرجنا فقال هارون: أبا العباس، إذا دللتني فدلني على مثل هذا، هذا سيد المسلمين. فدخلت عليه على الفضيل امرأة من نسائه فقالت: قد ترى ما نحن فيه من الضيق، فلو قبلت المال. فقال الفضيل: إنما مثلي ومثلكم كمثل قوم لهم بعير يأكلون من كسبه، فلما كبر نحروه فأكلوا لحمه. فلما سمع هارون هذا الكلام رجع فقال: ندخل فعسى أن يقبل المال. فلما علم الفضيل بهم خرج فجلس في السطح على باب غرفته، فجاء هارون فجلس إلى جنبه فجعل يكلمه فلا يجيبه. فبينما نحن كذلك إذ خرجت جارية سوداء فقالت: يا هذا، قد آذيت الشيخ منذ الليلة، فانصرف رحمك الله. إن هذا الثبات العجيب من هذا الإمام لم يأتي من فراغ، إنما سبقه مجاهدة للنفس طويلة، وبذل ودعاء حتى ثبته الله في مثل هذا الموطن الذي تزل فيه الأقدام. الموطن الثالث من مواطن ثبات عباد الله الصالحين الثبات عند الشدائد والكروب من أجل دين الله تبارك وتعالى. لقد حفظ لنا التاريخ وقبل ذلك كتاب الله عز وجل نماذج لجملة من عباد الله الذين دعوا إلى ربهم فصبروا على ما واجههم في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل، وهددوا وأوذوا، ولكنهم مع ذلك كله ما ضعفوا وما استكانوا. الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يدعو قومه وهو شاب صغير، ويكسر الأصنام، ويقف أمام أمة كافرة لم يكن أحد غيره مؤمنا بالله. إن إبراهيم كان أمة، قال بعض المفسرين إيمانه بإيمان أمة، وقال بعضهم إنه لم يؤمن أحد إلا هو، فهو يبعث يوم القيامة أمة لوحده. خليل الرحمن ونبي الله عز وجل فوقف، لم يضعف ويتغير بسبب كثرة المعرضين عن دين الله عز وجل، لأنه لا يعبد الناس إنما يعبد رب الناس. فلئن كان الناس في غواية وضلالة وانحراف وردة ونكوص على الأعقاب، فإن المؤمن يثبت ويستمر في طريقه، لأنه يعلم أن له ربا سيحاسبه وسيسأله، وسوف يقف هذا العبد بين يديه ليسأله عن الدقيق والجليل. فوقف الخليل هذا الموقف الشامخ فهددوه وتوعدوه كما تعلمون بعقوبة أليمة كان يكفي بعضها، ألا وهي التحريق بالنار. فأوقدوا نارا ضخمة عظيمة، قال بعض المفسرين لم يستطيعوا الاقتراب من هذه النار لضخامتها، حتى إن الطير وهو في جو السماء إذا مر بهذه النار انشوى فيها وهو في السماء من شدة حرارتها ومن ضخامتها وعظمها. وكيف يلقون بإبراهيم فيها وهم لا يستطيعون القرب منها؟ لقد كانوا بعيدين لكنهم جعلوه في منجنيق مثل المدفع ثم رموه في النار. هل تغير إبراهيم أو خاف؟ كلا، بل ثبت على منهجه، لأنه يعلم أن كل شيء بأمر الله وأن كل شيء مكتوب، وإذا كان الله معك فماذا يضيرك؟ إن مت مت على ما يريد الله، وإن بقيت وحفظك الله عشت عزيزا مرفوع الرأس. ولهذا كل هذا البهرج وكل هذا التخويف والإرعاد من أهل الباطل لم يثني الخليل عن الاستمرار في دعوته، فوقف شامخا بدينه وبتوحيده فرموه حتى سقط في النار، لكن الله هو رب النار، فقال الله للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أليست النار من جملة جند الله؟ الله قادر على كل شيء، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ورسولنا صلى الله عليه وسلم من يجهل ثباته في مواقف الأزمات والشدائد وما أكثرها، والمقام لا يتسع استعراضها والحديث عنها، لكن يكفي أن تتذكر كيف كان ثباته يوم الهجرة، يوم أن كان هو وصاحبه الصديق رضي الله عنه في الغار وقد أحاط بهم الكفار ووصلوا إلى المكان الذي كان يختبئان فيه، حتى إن الصديق يقول يا رسول الله والله لو نظر أحدهم إلى شراكنا عليه لرآنا، نحن تحتهم. ولكن الثبات العجيب في قلب محمد صلى الله عليه وسلم كان فوق الوصف، كان واثقا بأن ربه معه، فلم يخف ولم يقلق ولم يشك في طريقه، بل رد على الصديق بتلك الكلمة التي سطرها القرآن لا تحزن، إن الله معنا. يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فإذا كان الله معك هل تخيفك قوى البشر؟ من يتق الله يحمد في عواقبه ويكفه شر من عزوا ومن هانوا. فالزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. وصحابته الكرام رضي الله عنهم هم تلاميذه الذين تتلمذوا على يديه من كلامه وتوجيهه ومن أفعاله، فنشأ جيل لم يعرف التاريخ له مثيلا، وقاموا بدين الله عز وجل، ونصروا دعوة الله، وصبروا على ما أوذوا وواجهوا في هذا الطريق الشاق الذي لا بد أن يكون. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. عذب أصحابه وابتلوا في دين الله عز وجل بلاء شديدا. يقول سعيد بن جبير رحمه الله: قلت لابن عباس: أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟ يعني هل وصل التعذيب بالصحابة إلى المرحلة التي أذن الله لهم فيها بأن يقولوا الكفر وإن كانت قلوبهم مطمئنة بالإيمان؟ هل وصل الحال إلى هذه المرحلة؟ فقال ابن عباس: نعم والله، إن كانوا أي المشركين ليضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر أن يستوي جالسا من شدة الضر الذي به. وسأذكر لكم أنموذجا واحدا فقط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن ابتلي بلاء شديدا في ذات الله عز وجل وهو من المستضعفين، وهو خباب ابن الأرت رضي الله عنه وأرضاه. يقول الشعبي: سأل عمر بن الخطاب خبابا عما لقي من المشركين، يعني من الأذى، فقال له خباب: يا أمير المؤمنين، انظر إلى ظهري. وكشف خباب ظهره لعمر، فقال عمر وقد رأى أمرا مهولا، قال: ما رأيتك اليوم ظهر رجل. مشوه تشويه كامل. قال خباب، يبين السبب: لقد أوقدت نار وسحبت عليها فما أطفأها إلا ودك ظهري. شحم ظهري هو الذي أطفأها. ويقول رحمه الله ورضي الله عنه: لقد رأيتني يوما وقد أخذوني وأوقدوا لي نارا ثم سلقوني فيها، ثم وضع رجل رجله على صدري فما اتقيت الأرض إلا بظهري، ثم كشف عن ظهره رضي الله عنه فإذا هو قد برس. قال الشعبي عن خباب: جعلوا يلزقون ظهره بالرضف حتى ذهب ماء متنه رضي الله عنه وأرضاه. إذن ما غير المشركون من قناعات هؤلاء وما استطاعوا أن يثنوهم مع كل هذا التعذيب وكل هذا الامتحان، لكن ربك كريم فثبتهم على طريقه المستقيم. وقد يقولها قائل: هؤلاء صحابة شهدوا التنزيل وعاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمقارنة بهم صعبة. فأقول: لم يعدم تاريخنا الإسلامي أبطالا وأفذاذا غير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بذلوا لدين الله البذل العظيم وثبتوا في أشد الظروف وأصعبها. من منا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات يجهل موقف إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه رحمة واسعة؟ تعلمون أنه ابتلي وغيره من العلماء بما يسمى بفتنة خلق القرآن، وقد افترق العلماء ثلاث فرق: فرقة داهنت وضعفت وهم قلة لكنهم لا يخلو منهم زمان ومكان، فقالت بما يرضي زعيم الفتنة المأمون ومن جاء بعده من الخلفاء، وفرقة أخرى دارت، والمدارات غير المداهنة كما تعلمون، وكل هؤلاء أيضا لم يصلوا إلى أعلى المراتب وأسماها، وهي الرتبة الثالثة التي لم يبلغها إلا اثنان، هما اللذان جهرا بالحق ووقفا موقفا شجاعا، وهما الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، وآخر من العلماء أظن اسمه محمد ابن نوح. هؤلاء ثبتوا لأنهم يعلمون أنهم لو تكلموا أو داروا لضل الناس، وزاغ أهل الإسلام عن طريق الحق في قضية عقدية خطيرة لا يجوز المداراة فيها، فحمل هذان الاثنان إلى الخليفة المأمون، وفي الطريق قبض الله روح محمد بن نوح رحمة الله عليه رحمة واسعة، فغسله الإمام أحمد وصلى عليه ودفنه، ولم يبق إلا هذا الإمام العظيم، هذا الجبل الصامد الإمام أحمد، فأصبحت العيون تنظر إليه والناس تترقب قوله. يقول كما يذكر ابن كثير رحمه الله، يقول الإمام أحمد يذكر من وسائل التثبيت، وهذه فائدة مهمة، أن التثبيت قد يأتيك من إنسان أحياناً ربما لا يخطر لك على بال، قد يكون من أوساط الناس لكن الكلمة تقع موقعها فلا تحتقر نفسك. يقول: قال لي أعرابي: يا هذا، إنك وافد الناس فلا تكن شؤماً عليهم، وإنك رأس الناس اليوم، فإياك أن تجيبهم إلى ما يدعونك إليه فيجيبوا فتحمل أوزارهم يوم القيامة، وإن كنت تحب الله فاصبر على ما أنت فيه، فإنه ما بينك وبين الجنة إلا أن تقتل. قال الإمام أحمد: وكان كلامه مما قوى عزمي على ما أنا فيه من الامتناع عن ذلك الذي يدعونني إليه. فأخذ الإمام أحمد وشهد من المعتصم على وجه الخصوص ومن بعده من الخلفاء أنواع العذاب، مكث في السجن ما يقارب 2 سنة و6 أشهر. كان الإمام المبجل المعظم يجلد فيها بالسياط، ولك أن تتخيل رجلا كبيرا في سنه عالما من علماء المسلمين يفعل به هذا الشيء ويضرب ضربا مبرحا، حتى كان الخليفة نفسه يشرف على تعذيبه بنفسه، بل ويأمر الجلادين كل واحد منهم يأتي ويضرب الإمام أحمد صوتا واحدا بأقوى ما يكون ويقول: شد قطع الله يدك. يقول أحد الجلادين: والله لقد ضربت أحمد 100 صوت لو ضرب بها فيل لانهد، وفي كل مرة أتهيأ لضربه أقول في نفسي: السوط القادم سيخرج من فمه من شدة ما تسلخ ظهره. أمثل أحمد تدميه السياط على مرأى من الناس؟ هذا حادث جلل. أمثل أحمد يلقى بين طائفة على بصائرها من غيها ظلل؟ ماذا تقول قوافي الشعر عن رجل كل يقول له: هذا هو الرجل؟ أسلمت ظهرك للحجام يقطع من جراحه أثر السوط الذي فتل، وكنت تدعو إذا آذتك شفرته بالخير للناس لم تعبأ بما فعلوا، جبلت أنت على عطف ومرحمة وهم على ثورة الأحقاد قد جبلوا. فثبت الإمام أحمد هذا الثبات العجيب حتى نصره الله وأعز به الإسلام في عهد الخليفة الصالح المتوكل الذي يقول فيه الإمام أحمد رحمه الله: ما مثل المتوكل في بني العباس إلا كمثل عمر بن عبد العزيز في بني أمية. مثال ثان وأخير في هذا الباب من ثبات أولياء الله عز وجل أمام الكروب والشدائد من أجل تبليغ دين الله والصدع بالحق، موقف الإمام أبي بكر النابلسي رحمه الله رحمة واسعة. عاش هذا العالم في زمان الدولة الباطنية الفاطمية، وتولى المعز الفاطمي قبحه الله الولاية في ذلك الزمن، وكان زنديقا غشوما ظلوما سفاكا للدماء، قامعا للسنة محيا للبدعة، فوشي بالإمام أبي بكر إلى الخليفة فمثل بين يديه، فقال له: يا أبا بكر، بلغنا، يعني من الأخبار، أنك قلت: لو كان لي 10 أسهم لرميت الروم 9 ورميت الفاطميين 1. قال: لا، ما قلت ذلك. فظن الخليفة الباطني المجوسي ظن أنه قد رجع، قال: فما قلت إذن؟ قال: قلت: لو كان بين يدي 10 أسهم لرميت الفاطميين 9 ورميت الروم 10. فاستشاط الخليفة غضبا، انظر لهذا الموقف العجيب من هذا الإمام، وانظر إلى ثباته، غضب هذا الطاغية غضبا شديدا وأراد أن ينتقم من هذا الإمام الصالح، لكنه انتقام الطواغيت الذين يريدون التشفي من الصالحين، فأمر به في اليوم الأول فقيد بالحديد وأشهر أمام الناس، ثم في اليوم الثاني انهال عليه الجلادون بالسياط ضربا، وأما اليوم الثالث وما أدراك ما اليوم الثالث، فقد كان يوما أليما شديدا، لقد أمر بقتله ولكن بأبشع ما يكون القتل، أمر بسلخه وهو حي على يد يهودي قذر، انظر، على يد يهودي يسلخ وهو حي، فجلس اليهودي يسلخه كما تسلخ الشاح وهو لا يفتر عن قراءة القرآن الكريم، ويقطع جسده قطعة قطعة وهو على ثباته، لم يبدل ولم يتغير، حتى رحمه اليهودي فطعنه في قلبه حتى يموت، فمات وسقط شهيدا في سبيل الله. يقول الإمام الذهبي في السير: قال أبو ذر الحافظ: سجنه بنو عبيد وصلبوه على السنة، سمعت الدار قطني، الإمام الشهير من أئمة الحديث، يقول: سمعت الدار قطني يذكره ويبكي ويقول: كان أبو بكر النابلسي يقول وهو يسلخ: كان ذلك في الكتاب مسطورا. يعني أمر الله ومقدر، فكان يلقب بالشهيد، وإلى الآن في نابلس لا تزال هناك عائلة وقبيلة معروفة يقال لها قبيلة الشهيد، وهم أحفاد هذا الرجل الصالح. أخيرا أيها الإخوة والأخوات، من نماذج الثبات لعباد الله الصالحين أمام الفتن ما يكون عند فتنة الموت. وهل الموت فتنة؟ أجل والله، وقد سماه الله مصيبة: إذا أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، فالموت مصيبة وبلاء. وفي الساعات الأخيرة يبتلى الإنسان، فمن الناس من يثبته الله ومنهم من يزيغ قلبه. والمرء في ساعاته الأخيرة يكون ضعيفا، قد انهارت قواه وضعف، لأنه عما قليل سيغادر الدنيا إلى دار لا يعلم كيف يكون موطئ قدمه فيها. وأذكر لكم أنموذجين لثبات وليين من أولياء الله عند الموت. أما أولهما فهو الإمام أبو زرعة الرازي المحدث الشهير، وهو ممن عاصر الإمام أحمد رحمة الله عليهم جميعا. جاء في سيرته أنه لما حضره الأجل جاء إليه ثلاثة من كبار علماء الحديث، وهم أبو حاتم الرازي وابن وارة والمنذر ابن شاذان. فلما عاينوا الموت في وجه أبي زرعة أرادوا أن يلقنوه لا إله إلا الله، لكنهم استحيوا أن يذكروها له هكذا وهو الإمام العظيم المبجل صاحب التصانيف المعروفة وصاحب العلم الواسع. فقالوا لعلنا نعرف بذكر الحديث تعريضا فيذكره من خلال السند، وهو عالم بالرجال والإسناد. ولاحظ أن أبا زرعة الآن في أضعف ما يكون الإنسان، لكن انظر إلى تثبيت الله عز وجل. فقال أبو حاتم أو قال ابن وارة قال حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن أبي متعمد، يريد أن يذكر أبا زرعة بالحديث. ثم تلكأ فيها فقال أبو حاتم حدثنا بندار حدثنا عبد الحميد ابن جعفر عن أبي وبدأ أيضا يتلكأ فيها. ففتح عينيه الإمام أبو زرعة فقال حدثنا بندار حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبي صالح بن غريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة ثم فاضت روحه إلى الله عز وجل. كيف ثبت هذا الثبات؟ إنها منة الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. أما النموذج الأخير فهو لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة. يقول إبراهيم ابن الجراح دخلت على أبي يوسف وهو في الموت على فراش الموت، يقول فقال لي ما تقول في مسألة. لاحظوا يا إخواني كيف التعلق بالعلم حتى عند الموت. يقول ما تقول في مسألة، يعني ما رأيك أن نتدارس مسألة، تناقش فقهيا تدارس العلم، ما تقول في مسألة؟ فقلت له أفي مثل هذا الموطن؟ يعني أنت الآن في حالة صعبة، كيف ستدارس وأين العقل الذي يعقل العلم في هذه الظروف؟ أفي مثل هذه الحال؟ فماذا قال رحمه الله؟ قال لا بأس بذلك، ندرس لعله ينجو بها ناج. الله أكبر، شوف همة الإنسان كيف يريد يعلم الناس العلم. هل كان يظن أبو يوسف أننا سنذكر هذه القصة بعد أكثر من 1200 سنة ونستفيد الآن هذه المسألة الفقهية التي يذكرها؟ لكن النية الصالحة والحرص على تعليم الناس. قال لعله ينجو بها ناج. ثم قال يا إبراهيم، اسمع المسألة عند الموت، هذه مسألة عند الموت، يا إبراهيم أيهما أفضل في رمي الجمار، أن يرميها ماشيا أو راكبا؟ قلت ماشيا. قال أخطأت، حتى أسلوب تعليم. قلت ماشيا، قال أخطأت. قلت راكبا، قال أخطأت. قلت قل فيها رضي الله عنك، قال أما فيما يوقف عنده من الجمار ويدعى فخير له أن يرميها ماشيا، وأما عند الجمرة التي لا يدعى عندها، جمرة العقبة، فإنه يرميها راكبا. تفصيل عجيب ودقة متناهية. يقول إبراهيم الجراح: فخرجت من عنده فما بلغت الباب حتى سمعت صراخ أهله عليه. توفي، ختم حياته بما كان عليه قبل ذلك من العلم والتعليم والصبر والمصابرة. فنسأل الله بمنه وكرمه أن يثبت قلوبنا على طاعته. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أولا، منهج العلماء رحمهم الله في القصص يختلف عن منهجهم في رواية الحديث. فرواية الحديث يكون فيها التشدد والتبين والتثبت، ولهذا كان الإمام أحمد يذكر مثل هذا، يقول: أما الحديث فنشدد فيه، وأما الأخبار والسير فتنخص فيها. فأولا ابتداء يجب أو ينبغي أن يعلم أن مثل هذه القصص الأمر فيها سائغ، ما دام أنها لا تخالف نصا شرعيا، وقد ذكرها ابن القيم كما قلت رحمه الله ولم يعلق عليها. والأصل هو نعم عدم سماع الأحياء لحال الأموات، لكن قد تكون هناك استثناءات هي نوع من الكرامة لبعض عباد الله، وهذه تحصل ولا تخالف القاعدة العامة، فقد تحصل. نحن لا نجزم جزما بأنه يحدث مثل هذا، لأنه من الصعوبة أن نجزم في كل الظروف وفي كل الأحوال أنه يحصل مثل هذا، لأن في قصص كثيرة تواردت عن أئمة من أئمة الإسلام، فقد تكون نوع كرامة للعبد، وقد تكون فيها موعظة للناس. لكن لا شك أن التثبت مطلب في مثل هذا، فالأمر فيه سعة. أقصد بهذا أنه لا ينبغي أن نشدد كثيرا في مثل رواية هذه القصص، ولا ينبغي أيضا التساهل في ترك الأمر على عواهنه بلا قيد ولا ضابط. يعني هو هذا السؤال تضمن الجواب، وهو قضية الرقابة. أنا أقول قبل هذا يا أخواني ويا أولياء الأمور من الرجال والنساء، من المهم جدا جدا في تربية الأبناء أن لا تفتر ألسنتنا عن الدعاء لهم. والله يا أخوان ما فيه إلا الله عز وجل. يعني قد يبذل الإنسان أحيانا جهود كبيرة ومع ذلك لا يصلح الله أبناءه. ولهذا تأمل دعوات الأنبياء، كانوا يدعون لذريتهم بالصلاح والهداية وهم أنبياء الله. فلهذا أوصي قبل كل شيء أن لا تفتر ألسنتنا عن الدعاء لأولادنا ذكورا وإناثا بهدايتهم وصلاحهم وبرهم، فإن الله إذا أراد هدايتهم هداهم ولو اجتمعت عليهم الفتن من كل صوب. هذا طبعا ليس مدعاة إلى أن نترك التربية ولا نحرص عليهم من هذا الباب، كلا، لكن أقول لا نعتمد على أساليبنا مجردة عن الارتباط بالله عز وجل في هبة الهداية لهم. فعلق قلبك بربك وادعو لهم في كل وقت. ثم مثل ما ذكر الأخ السائل في سؤاله، من المهم جدا أن تزرع الرقابة في قلوبهم، وهذا يكون بعدة وسائل وطرق. قد تكون، وهذا من أجدى وأنفع الطرق، أن تكون زراعة رقابة الله في قلوبهم من خلال الأحداث والوقائع، لا تكون ابتداء، إن كان هذا لا بأس به أن الإنسان يذكرها يعني توجيها مباشرا، لكن من خلال مواقف معينة تأتي بالتوجيه يكون رسوخها في نفس المتلقي أكبر وأكثر بكثير من مجرد التوجيه المباشر. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص أن يعلم أصحابه من خلال الأحداث والوقائع. مثلا في قصة ماعز رضي الله عنه الذي زنى فجاء تائبا، فأشاح النبي صلى الله عليه وسلم عنه مرة واثنتين وثلاثا، فلما أصر على إقامة الحد أقيم عليه الحد. فلما أقام عليه الحد تكلم واحد من الصحابة لصاحبه غفر الله له عفا عنه فقال: أرأيت إلى هذا الذي لم تمنعه نفسه حتى رجم رجم الكلب؟ ليته استتر بستر الله. هو صحيح أنه لو استتر كان أولى، لكن لا ينبغي أن تقال هذه الكلمة. النبي عليه الصلاة والسلام سمع هذه الكلمة أو الله عز وجل أوحى إليه بها، فما وجه مباشرة، إنما أراد أن يتحين فرصة مناسبة لأن يوقع الدرس من خلال حدث. وفعلا مشى الصحابة رضي الله عنهم وهم في الطريق وجدوا أكرمكم الله والملائكة حمار ميت شائل برجليه جيفة، فوقف عليه الصلاة والسلام عنده ووقف الصحابة معه، فقال عليه الصلاة والسلام: أين فلان وفلان؟ يقصد الذين تكلما، أين فلان وفلان؟ قالوا: نحن ذاني يا رسول الله. قال: انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. قالوا: غفر الله لك يا رسول الله، من يأكل من هذا؟ هنا يأتي الدرس. قال عليه الصلاة والسلام: ما نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من أكل منه، والذي نفسي بيده إني لأراه الآن يتقلب في أنهار الجنة. فكيف سيكون أثر هذا التوجيه بعد هذا الحدث؟ كبير. ولهذا أقول: احرص على تربية ابنك وابنتك من خلال الأحداث والمواقف، من خلال القصص، النماذج، هذا مهم جدا. لو خصصت لولدك أو بنتك مثلا كتاب من الكتب النافعة، سير الصحابة، سير التابعين، أئمة الإسلام ولله الحمد سيرهم موجودة، لما يقرأ السيرة من أولها إلى آخرها يتخلق بأخلاق هذا النموذج، فيكون له أثر كبير في هدايته وصلاحه بإذن الله عز وجل. هذا سؤال في محله، ولا شك أنه مهم، وما تفضل به الأخ الكريم من قضية ضعف الغيرة لا شك أنه أمر ظاهر، وأنا كنت أتعجب كثيراً حقيقة، وذكرت هذا في أكثر من موطن، كنت أتعجب كثيراً لما يمشي مثلاً رجل مع زوجته أو بنته أو أخته في محفل عام في سوق أو غيره وهي متبرجة في غاية التبرج، وهو يرى الشباب ينظرون إليها وذاهبين آيبين ولا يحرك الأمر عنده شيئا، فقلت: سبحان الله، أين الغيرة؟ بغض النظر عن قضية الدين الآن، أين الغيرة وهي فطرة؟ كيف أن الإنسان لا يعني له الأمر شيئا؟ فما كنت أجد جواب حقيقة لهذا، حتى وجدت كلمة لابن القيم ربما سمعتوها أنتم كثيرا وسمعتها أنا أيضا، لكن ما تأملتها إلا بعد حد مثل هذا الحدث، وهو ما ذكر في كتابه الداء والدواء من أضرار وآثار الذنوب والمعاصي، فذكر منها ضعف الغيرة، فقلت: سبحان الله، هذا هو السبب، صاحب المعصية تضعف غيرته. ولهذا إذا كان طائعا صادقا تجد عنده غيرة، والغيرة خلق حسن إن لم تتجاوز حدودها إلى الريبة والشك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع الصحابة متعجبين من غيرة سعد بن عبادة قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ فإني أغير من سعد وإن الله أغير مني. فلا بد إذن من إحياء الغيرة في نفوس المسلمين، من خلال الكلام عن أعراضنا. أعراضنا هي أغلى ما نملك. أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال. الاحتساب على أهل المنكر ومن يقعون في الخطأ هذا لا يحتاج فيه إلى إذن مسؤول ولا غيره، الله عز وجل هو الذي أذن لك بهذا، ولكن كما تفضل الأخ بالطريقة الشرعية بالأسلوب الحسن بالكلمة الطيبة. كنا في زمن قريب نلاحظ أثر الإنكار أمراً ظاهراً، حتى كان كثير من النساء تستحي وتخجل حين ترى إنساناً سمته سمت الصلاح والهدى، لأنها تعرف أنه سينكر. لكن لما ضعف الإنكار أصبح كثير من النساء المتبرجات لا يعني لها الأمر، سواء رأت رجلاً سمته سمت صلاح أو غيره، لأن الأمر استوى. فلذلك كثر الفساد وكثر التبرج وكثر السفور، وهذا له أثر كبير. نحن قبل قليل نتكلم عن تربية أبنائنا، كيف سنربي أبناءنا إذا المجتمع انتشر فيه مثل هذه الأشياء؟ إذن القضية قضيتنا جميعا، ولا بد من أن نقوم بما أوجب الله عز وجل علينا، وندعو إلى الله عز وجل بالكلمة الطيبة، نأمر وننهى حتى يحفظ الله لنا بلادنا من مكر من أراد بها مكرا، فإن هناك أيدي خفية تعمل ليل نهار، لا يفترون، يجتهدون في إفساد المجتمع، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. لا يقر لهم قرار إذا رأوا امرأة متحجبة، امرأة متسترة، مجلسكم هذا، حضوركم هذا يغيظهم، يريدون اللهو والعبث، ويريدون المجتمع يضيع، ولكن يأبى الله ذلك. فهذه بلاد خيارها الوحيد هو الإسلام، وينبغي أن لا يكون هذا مجرد كلام عاطفي، ينبغي أن يترجم هذا بأفعال، بأن نقوم بدين الله عز وجل، ولا ننتظر فلان خذلك فلان أو فلان أو فلان، فإن الله معك، فقم بما أوجب الله عليك وسترى الخير في نفسك وفي ذريتك من بعد ذلك. لعل هذا اليوم المبارك هو من أسباب التثبيت، أن نتذاكر مثل هذه الموضوعات، ولا ينبغي أن نمل يا أخوة من طرق هذا الموضوع. هذه قضية خطيرة، قضية جوهرية، لهذا ينبغي لنا دائما أن نردد هذه المواضيع، نتحدث عنها، كيف نثبت على الطريق المستقيم، كيف نحفظ أنفسنا من الفتن، ثم نكون جادين فعلا، ليس مجرد يعني ترف علمي نجمع معلومات وبعد ذلك لا نطبق، لا، لا بد من التطبيق. هل هناك شيء أغلى من الدين؟ في شيء أغلى عندك من دينك؟ ما فيه يا أخي، دينك هو رأس مالك. الإنسان يفقد مال، يفقد زوجة، يفقد أولاد، كل ذلك يعوض، لكن إذا خسر الدين ماذا بقي له؟ قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. مصيبة الإنسان أن يصاب في الصميم، هذه والله قاسمة الظهر، إذا فقد الدين، ولو ربح الدنيا فقد خسر كل الخسارة. ولهذا فلا بد من طرق هذه الموضوعات، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، من أعظم ما يعصم الإنسان من الوقوع في فتن النساء غض البصر، ولهذا الله أوصى به وأمر به الجنسين رجالا ونساء بغض أبصارهم، فإن غض البصر له أثر كبير في حفظ الإنسان من الوقوع في الفاحشة. وهل تقع الفاحشة إلا وأول مقدماتها النظر؟ كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد، موقوف على الخطر، يضر مهجته ما سر يضر مقلته أو يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. فمصيبة الإنسان تبدأ من النظرات الآثمة، وقد جاء في الحديث القدسي وفي إسناده ما قال: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها مخافتي أبدلته حلاوة يجدها في قلبه. فعود نفسك على غض البصر فهو أهون مما بعده، والأمر أيسر مما بعده، وإلا إن أطلقت طرفك وتركته ينظر يمينا وشمالا فلن تجني إلا الحسرات، ولن تحصد إلا قسوة القلب والوحشة وعدم الخشوع في صلاتك، ولذلك آثار كثيرة. ليس هذا مقام الحديث عنها.